وها نحن في آخر الكتاب، المادة الثانية في أحكام الرقيقة. المادة الثانية، نقول المادة الأولى والثانية لأنه مؤلف كالدستور الإسلامي. المادة الثانية في أحكام الرقيق. نعم نعم، المادة الثانية في أحكام العتق، في أحكام العتق. ما العتق؟ العتق هو تحرير المملوك الرقيق وتخليصه من رق العبودية لغير الله. العتق ما هو؟ هو تحرير المملوك لأحد الناس وتخليصه من رق العبودية لتكون عبوديته لله فقط. ما حكم العتق؟ قال حكم العتق النذب والاستحباب، يستحب لمن كل عنده رقيق ويندب له أن يعتقه في سبيل الله، لأن الله يريد أن يتحرر عبيده المؤمنون رقيقا كانوا أو أحرارا. حكم العتق النذب والاستحباب، ما الدليل؟ قوله تعالى فك رقبا، لما ذكر فضائل الأعمال قال وفك رقبا، وقوله صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مؤمنا اعتق الله بكل إرب أي عضو منها عضوا منه في النار، حتى إنه لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. ترغيب عجيب، فلهذا ما بقي رقيق. هل بلغكم رقيبنا الموجود؟ ما فيه. اسمعوا، يقول صلى الله عليه وسلم مرغبا في عتق العبيد من اعتق رقبة مؤمنة، اما كافر لا قيمة لعتقه، مؤمنا ليعبد الله وحده، اعتق الله بكل إرب منها اي عضو منها إربا منه اي عضو منه من النار، حتى انه لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. هذا الحديث لو عندنا الليلة عقيب نعتقه إن شاء الله ولا يبيت عندنا. ثالثا، حكمه حكم العتق تخليص الآدمي، تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق، تخليص الآدمي المعصوم تخليصه من ضرر الرق، لأن الرق له ضرر، حتى يملك نفسه ومنافعه وتكمل أحكامه ويتمكن من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب إرادته واختياره. لو سئلنا ما الحكمة في العتق، لما رغب فيها رسول الله وطلبها الله؟ قال حكمة العتق هي تخليص هذا الآدم الرقيق المعصوم من ضرر الرق، لأن الرق له ضرر، حتى يصبح يملك نفسه ومنافعه وتكمل أحكامه ويتمكن من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب إرادته واختياره. والآن أحكام العتق ما هي؟ أولا، يحصل العتق بلفظ صريح، كأن تقول حر، أنت حر، أو أنت عتيق، أو حررتك، أو أعتقتك، كما يحصل بكناية لكن مع نية العتق، نحو لقد خليت سبيلك، أو لا سلطان لي عليك. أقول أحكام العتق، أولا بما يحصل العتق؟ بأي كلمة، بأي لفظ؟ بلفظ صريح، كأن تقول أنت حر، أو أنت عتيق، أو أحررتك، أو أعتقتك، يصبح حرا باللفظ الصريح، كما يحصل بالكناية بدون لفظ صريح، لكن لا بد مع نية العتق، كأن تقول لعبدك لقد خليت سبيلك، أو لا سلطان لي عليك بعد اليوم. يتحرر بهذا ويعتق. ثانيا، يصح العتق ممن يصح تصرفه في المال، ما كل واحد يعتق ويصح عتقه. يصح العتق ممن يصح تصرفه في المال بأن يكون عاقلا بالغا رشيدا، فلا يصح عتق المجنون ولا الصبي ولا السفيه المحجور عليه لعدم جواز تصرفاتهم المالية. مجنون يعتق يقبل عتق؟ ما يقبل. صبي صغير يعتق عبد؟ ما يصح أبدا. مرة ثانية، يصح العتق ممن يصح تصرفه في المال بأن يكون عاقلا المجنون لا، بالغا الصبي لا، راشدا المحجور عليه لا، فلا يصح عتق المجنون ولا الصبي ولا السفيه المحجور عليه لعدم جواز تصرفاتهم المالية. ثالثا، إذا كان الرقيق مملوكا لاثنين أو أكثر، عبد اشترك فيه اثنين أو ثلاثة يخدمهم معا يوزع بينهم، إذا كان الرقيق مملوكا لاثنين أو أكثر فأعتق أحد الشركاء نصيبه ثلثه أو ربعه أو نصيبه أو نصفه منه، قوم عليه الباقي إن كان موسرا وعتق العبد كله. مرة ثانية، إذا كان الرقيق مملوكا لاثنين من الناس أو أكثر فأعتق أحد الشركاء نصيبه، قال نصيبي معتوق، يقوم عليه الباقي إذا كان عنده مال ويعتق العبد ويعطي المال للمشتركين للشركاء، يقوم بكم ويعطي الأثمان للشركاء إن كان معسرا. أما إذا كان لا عنده مال كيف يقوم عليه وعتق العبد كله؟ وإن كان معسرا عتق منه ما عتق فقط الثلث أو الربع أو النصف، لقوله من صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من اعتق شركا له فيه عبد فكان معه ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل. من القائل هذا؟ هذا رسول الله، هذه الشريعة الإسلامية. قال من اعتق شركا له في عبد فكان معه ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه ثمن قيمة العدل، وأعطي شركاء حصصهم وعتق جميع العبد، وإذا كان فقيرا ما عنده، وإلا عتق منه ما عتق فقط كما تقدم. رابعا، من علق عتق العبد على شرط عتق منه عند وجود الشرط، عتق عبد على شرط، قال إن جاء فلان أنت معتوق أو إن نزل المطر أنت كذا على شرط، من علق عتق العبد على شرط عتق منه عند وجود الشرط وإلا ما ينعتق فلا لا. مثاله، فمن قال أنت حر إن ولدت امرأتي ولدا فولدت ولدا عتق منه، أنت حر إن ولدت امرأتي ولد إذن عتق عليه. نعم، ساعة ولادتها ما يلد المولود حتى يعتق هو. خامسا، من كان له عبد فأعتق بعضه عتق عليه الباقي كما تقدم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد الحديث، وقول صلى الله عليه وسلم من اعتق شقيصا له في مملوك ففيه من ماله يقوم عليه ويعتق بكامله اذا كان ذا مال. سادسا واخيرا، من اعتق عبدا له عبيد، من اعتق عبدا له من اعتق عبدا له او اعتق عبيدا، عنده عبيد اعتقهم كلهم او عبدين او ثلاثة، وهو في مرضه الذي يموت فيه، متى اعتق وهو مريض مرض شديد يموت فيه، يعتق من العبيد القدر الذي يتسع له الثلث. إذ هذا أشبه بالوصية، والوصية لا تجوز في أكثر الثلث. من أوصى أن يتصدق عليه بكذا من المال ومات تنفذ الوصية كيف؟ بثلث المال. كذلك من عنده عبيد وقال هم معتوقين بعد موتي، هل يعتقون؟ يعتقون من قيمة الثلث. إذا عنده مال ثلث المال يعتق به هؤلاء، أقل من الثلث ما يعطون. نعم، لا لا، أقل من الثلث ما عندهم، منين يعتقون ثلث؟ نعم، فما فوق. والآن التدبير، عرفنا العتق ما هو، موجود في الإسلام ولا لا؟ ذا قوانين الإسلام. والتدبير ما هو؟ كيف يدبر؟ قال أولا تعريف التدبير: التدبير هو تعليق عتق المملوك على موت مالكه بأن يقول السيد لعبده أنت حر بعد موتي. إذا أدبرت أنا عن الحياة وأخبلت على الآخر أنت حر، أنت حر بعد موتي. فإذا مات السيد المالك عتق العبد، دبره، جعله بعد دبره. ثانيا، ما حكم التدبير؟ الجواز، يجوز لأي مؤمن أو مؤمنة عنده عبد أو أما أن يعتقه ويقول بعد وفاته أنت حر، إلا إذا كان السيد لا يملك غير من أراد تدبيره، أراد أن يدبر عبدا وهو لا يملك إلا هذا العبد، ما يصلح تدبيره. لما روى الشيخان البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق مملوكا من دبر منه عن دبر منه فاحتاج، أن رجلا أعتق مملوكا من دبر منه فاحتاج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفع إليه وقال: أنت أحوج منه. الذي يدبر عبد يكون غنيا وإذا ما عنده شيء، ما إذا هو أولى به يبيع وينتفع به. واسمعوا ماذا فعل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: حكم التدبير الجواز، يعني يجوز لك أن تقول عبدك إذا مت فأنت حر، إلا إذا كان المحرر لا يملك غير هذا العبد، ما يملك غير ما أراد تدبيره. لما روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر منه، ما معنى عن دبر منه؟ بعد موته يعني، فاحتاج الضر، يحتاج إلى أن يبيعه، هو عتقه بعد الموت فاحتاج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ أنا أتولى. فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إلى صاحب العبد وقال: أنت أحوج منه، فكيف تعتقه؟ ثالثا، حكمة العتق، حكمة التدبير، حكمة التدبير الإرفاق بالمسلم، فقد يكون المسلم له العبد ويرغب في تحريره ويجد نفسه مضطرا إلى خدمته ومؤانسته فيدبره فينال أجر العتق ولم يفقد منفعته زمانه. عاس السامعين فاهمين. مرة ثانية، ما الحكمة في التدبير؟ وهي أن تقول لعبدك إذا مت أنت حر، ما الحكمة؟ قال: المراد بذلك الإرفاق بالمسلم، فقد يكون المسلم له العبد ويرغب في تحريره ليثاب على ذلك، لكن يجد نفسه مضطرا إلى خدمة هذا العبد وإلى مؤانسته فيدبره فيقول فينال أجر العتق ولم يفقد منفعته زمان حياته، والأجر حاصل. أحكام التدبير هي: أولا، يكون التدبير بلفظ أنت على دبر مني، بهذا اللفظ أنت على دبر مني، أو قد دبرتك أو دبرتك، أو إن مت فأنت حر، ونحو ذلك. هذا التدبير يكون هكذا. ثانيا، يعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال. نعم، يعتق منين؟ من ثلث المال المدبر هذا. فإن اتسع له الثلث عتق، وإلا عتق منه بقدره نصفه أو ثلث أو ربعه، هو الذي عتق بحسب الثلث الذي ينفق فيه. هذا مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة، لأنه تبرع كالوصية، والوصية لا تجوز في أكثر من الثلث أبدا. من أوصى بشيء يعطى منه قد أقل من الثلث، لا الثلث فما فوق. ثالثا، إن علق التدبير على شرط جاز، فإن وجد الشرط دب، وإلا فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم. هو دب على شرط إن ولدت امرأتي أو جاء فلان أو كذا، فالمؤمنون على شروطهم. فلو قال إن مت من مرض هذا فأنت حر، وما تتحرر، وإن لم يمت فلا يتحرر، لأنه اشترط هذا الشرط، إن مت في مرض هذا فأنت حر. رابعا، يجوز بيع المدبر في الدين والحاجة أيضا. إذ باع الرسول صلى الله عليه وسلم عبد رجل كان قد دبره لما رآه في حاجة إلى ثمنه، وباعت عائشة رضي الله عنها مدبر لها لما سحرتها. المدبر يجوز بيعه للضرورة. مرة ثانية، يجوز بيع المدبر في الدين. علي دين وأنا دبرت هذا، نبيع هذا العبد ونحرر، نخلص ديني ولا حرج. إذ باع الرسول صلى الله عليه وسلم عبد رجل كان قد دبره لما رآه في حاجة إلى ثمنه، قال إذا بيعه، باعه وأخذ الثمن. وباعت عائشة رضي الله عنها مدبرة لها، هي دبرتها لما سحرتها، انتقمت منها ولم تعتقها. خامسا، إذا دبرت الآمة وهي حامل، فولدها بمنزلتها يعتق معها بموت المالك لها، لقول عمر وجابر رضي الله عنهما: ولد المدبر بمنزلتها كما تعتق، يعتق المولود معها. سادسا، للسيد أن يطأ مدبرته لأنها ما زالت في ملك يمينه. مالك لآما دبر، قال إذا مت أنت حرة، يجوز له أن يطأها وهي حية هكذا. والله تعالى يقول: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ما دام يملكها يجوز أن يطأها وإن دبرها. وقد روي جواز وطئها عن جماهير الصحابة رضي الله عنهم. سابعا وأخيرا، لو قتل المدبر سيدة، المدبر عبد ولا، قتل سيدة بطل تدبيره، ولم يعتق ولم مقابلة له بنقيض قصده، وحتى لا يصبح المدبرون يستعجلون موت مدبرتهم. لو قتل المدبر سيدة تملكه بطل تدبيره، ولم يعتق مقابلة له بنقيض قصده، وحتى لا يصبح المدبرون يستعجلون موت مدبرتهم حتى ينجوا. هل هذا يدرس الآن بين المسلمين؟ ما في عبيد، لكن الشرع يبقى هكذا. في يوم من الأيام نغزو دولة كافرة ونستولي على رجالها ونسائها، نحتاج إلى العتق، يوزع علينا المملوكون ونملكهم ونؤمر بعتقهم على هذه الطريقة.